بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه البخاري ومسلم. قولها رضي الله عنها يتأول القرآن تعني أنه لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان عليه الصلاة والسلام يأتي بما يؤول إليه ما طلب منه في القرآن، لأن التأويل يراد به تارة التفسير، وتارة يراد به ما يؤول إليه الشيء. وهذا ذكر يقال في الركوع والسجود، إذا ركع المسلم يقوله، وإذا سجد يقوله، هو تسبيح لله عز وجل مع حمد وثناء ثم طلب لمغفرة الذنوب. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. رواه أبو داود والنسائي. هذا فيه أن السنة التي مضى عليها هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أن يقف مع آيات النعيم سائلا، وآيات العذاب متعوذا، وآيات التعظيم لله تبارك وتعالى مسبحا. وهذا من تمام التدبر لكلام الله تبارك وتعالى في قيام العبد ليلا بكتاب الله، فيجمع بين التلاوة والتدبر لكلام الله تبارك وتعالى وسؤال الله من فضله والتعوذ به سبحانه وتعالى من عذابه. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية نعيم، أي فيها ذكر للجنة أو ذكر للثواب أو ذكر لإنعام الله تبارك وتعالى على عباده، سأل الله من فضله. وإذا مر بآية فيها ذكر النار أو ذكر العذاب أو ذكر سخط الله تبارك وتعالى وعقوبته، تعوذ. وهذا مما يعين العبد على تدبر القرآن والتفكر في معانيه. فإذا كان في صلاة نافلة فإنه يسن أن يسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية الوعيد، ولا سيما في صلاة الليل، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الفريضة فالظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل ذلك، لأن الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان في الفريضة يتعوذ عند آية الوعيد أو يسأل عند آية الرحمة. ومثل هذا ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. وفي هذا أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته تعديل الأركان، وأن يكون ركوعه وقيامه وسجوده والقيام منه متقاربا. قوله سبحان ذي الجبروت والملكوت، أي تنزه وتقدس. والجبروت والملكوت فعلوت من الجبر والملك كالرحموت والرغبوت والرهبوت، فعلوت من الرحمة والرغبة والرهبة. والعرب تقول رهبوت خير من رحموت، أي أن ترهب خير من أن ترحم. فالجبروت والملكوت يتضمن من معاني أسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجبار. قال الله تعالى في آخر سورة ياسين: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قوله والكبرياء والعظمة، أي وذي الكبرياء والعظمة، وهما وصفان متقاربان خاصان بالله لا يستحقهما أحد سواه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فجعل العظمة بمنزلة الإزار والكبرياء بمنزلة الرداء، إشارة إلى اختصاص الرب سبحانه بهما وتنزيه سبحانه عن الشريك في شيء من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: اللهم ربنا ولك الحمد، رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيده أزمة الأمور وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد له الملك وله الحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. قوله ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا وصف للحمد وقدره أنه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بين السماء والأرض، ويملأ كذلك ما شاء الله تبارك وتعالى من شيء بعد، فيكون وصف هذا الحمد بأنه يملأ الأشياء الموجودة ويملأ الأشياء التي لم توجد بعد. قوله أهل الثناء والمجد، أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وتمجد لعظمة صفاتك وكمال نعوتك وتوالي نعمك وكثرة آلائك. وقوله أحق ما قال العبد، أي إن هذا الثناء عليك والتمجيد هو أحق شيء قاله العبد وتلفظ به، فقوله أحق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا الثناء والتمجيد. وقد جاءت هذه الجملة تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه، ولبيان أن ذلك أحق شيء نطق به العبد وأفضل أمر تكلم به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا لفظ الحديث أحق أفعل تفضيل، وقد غلط فيه طائفة من المصنفين فقالوا حق ما قال العبد، وهذا ليس لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هو بقول سديد، فإن العبد يقول الحق والباطل، بل الحق ما يقوله الرب كما قال تعالى: فالحق والحق أقول، ولكن لفظه أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف، أي الحمد أحق ما قال العبد، أو هذا وهو الحمد أحق ما قال العبد، ففيه بين أن الحمد أحق ما قاله العبد، ولهذا أوجب قوله في كل صلاة وأن تفتتح به الفاتحة، وأوجب قوله في كل خطبة وفي كل أمر ذي بال. انتهى. قوله وكلنا لك عبد فيه اعتراف بالعبودية، وأن ذلك حكم لجميع الناس، فكلهم معبدون مذللون لله، هو ربهم وخالقهم، لا رب لهم ولا خالق سواه. قوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فيه الاعتراف بتفرد الله بالعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع، لا شريك له في شيء من ذلك. فما يكتبه سبحانه لعبده من خير ونعمة أو بلاء ونقمة فلا راد له ولا مانع لوقوعه، وما يمنعه سبحانه عن عبده من الخير والنعمة أو البلاء والنقمة فلا سبيل لوقوعه، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وكما قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فهو سبحانه المتفرد بالعطاء والمنع، وإذا أعطى سبحانه لم يطق أحد منع من أعطاه، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه. قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني آدم، أي حظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، وإنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه البخاري. قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أي أحمده حمدا، وحمدا مفعول مطلق مؤكد لعامله. وقوله كثيرا طيبا مباركا فيه هذه صفات للحمد، أي أحمدك حمدا موصوفا بالكثرة والطيب والبركة. قوله لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أي يتسابقون إلى كتابتها في صحائف الحسنات. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه البخاري ومسلم. قولها رضي الله عنها يتأول القرآن تعني أنه لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي بما يؤول إليه ما طلب منه في القرآن، لأن التأويل يراد به تارة التفسير، وتارة يراد به ما يؤول إليه الشيء. وهذا ذكر يقال في الركوع والسجود، إذا ركع المسلم يقوله، وإذا سجد يقوله، هو تسبيح لله عز وجل مع حمد وثناء ثم طلب لمغفرة الذنوب. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. رواه أبو داود والنسائي. هذا فيه أن السنة التي مضى عليها هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أن يقف مع آيات النعيم سائلا، وآيات العذاب متعوذا، وآيات التعظيم لله تبارك وتعالى مسبحا. وهذا من تمام التدبر لكلام الله تبارك وتعالى في قيام العبد ليلا بكتاب الله، فيجمع بين التلاوة والتدبر لكلام الله تبارك وتعالى وسؤال الله من فضله والتعوذ به سبحانه وتعالى من عذابه. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية نعيم، أي فيها ذكر للجنة أو ذكر للثواب أو ذكر لإنعام الله تبارك وتعالى على عباده، سأل الله من فضله. وإذا مر بآية فيها ذكر النار أو ذكر العذاب أو ذكر سخط الله تبارك وتعالى وعقوبته، تعوذ. وهذا مما يعين العبد على تدبر القرآن والتفكر في معانيه. فإذا كان في صلاة نافلة فإنه يسن أن يسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية الوعيد، ولا سيما في صلاة الليل، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الفريضة فالظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل ذلك، لأن الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان في الفريضة يتعوذ عند آية الوعيد أو يسأل عند آية الرحمة. ومثل هذا ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وفي هذا أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته تعديل الأركان، وأن يكون ركوعه وقيامه وسجوده والقيام منه متقاربا. قوله: سبحان ذي الجبروت والملكوت، أي تنزه وتقدس. والجبروت والملكوت فعلوت من الجبر والملك كالرحموت والرغبوت والرهبوت، فعلوت من الرحمة والرغبة والرهبة. والعرب تقول: رهبوت خير من رحموت، أي أن ترهب خير من أن ترحم. فالجبروت والملكوت يتضمن من معاني أسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجبار. قال الله تعالى في آخر سورة ياسين: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قوله والكبرياء والعظمة، أي وذي الكبرياء والعظمة، وهما وصفان متقاربان خاصان بالله لا يستحقهما أحد سواه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فجعل العظمة بمنزلة الإزار والكبرياء بمنزلة الرداء، إشارة إلى اختصاص الرب سبحانه بهما وتنزيه سبحانه عن الشريك في شيء من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: اللهم ربنا ولك الحمد، رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيده أزمة الأمور وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد له الملك وله الحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. قوله ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا وصف للحمد وقدره أنه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بين السماء والأرض، ويملأ كذلك ما شاء الله تبارك وتعالى من شيء بعد، فيكون وصف هذا الحمد بأنه يملأ الأشياء الموجودة ويملأ الأشياء التي لم توجد بعد. قوله أهل الثناء والمجد، أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وتمجد لعظمة صفاتك وكمال نعوتك وتوالي نعمك وكثرة آلائك. وقوله أحق ما قال العبد، أي إن هذا الثناء عليك والتمجيد هو أحق شيء قاله العبد وتلفظ به، فقوله أحق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا الثناء والتمجيد. وقد جاءت هذه الجملة تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه، ولبيان أن ذلك أحق شيء نطق به العبد وأفضل أمر تكلم به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا لفظ الحديث أحق أفعل تفضيل، وقد غلط فيه طائفة من المصنفين فقالوا حق ما قال العبد، وهذا ليس لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو بقول سديد، فإن العبد يقول الحق والباطل، بل الحق ما يقوله الرب كما قال تعالى: فالحق والحق أقول. ولكن لفظه أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف، أي الحمد أحق ما قال العبد، أو هذا وهو الحمد أحق ما قال العبد، ففيه بين أن الحمد أحق ما قاله العبد، ولهذا أوجب قوله في كل صلاة وأن تفتتح به الفاتحة، وأوجب قوله في كل خطبة وفي كل أمر ذي بال، انتهى. قوله وكلنا لك عبد فيه اعتراف بالعبودية، وأن ذلك حكم لجميع الناس، فكلهم معبدون مذللون لله، هو ربهم وخالقهم، لا رب لهم ولا خالق سواه. قوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت في الاعتراف بتفرد الله بالعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع لا شريك له في شيء من ذلك. فما يكتبه سبحانه لعبده من خير ونعمة أو بلاء ونقمة فلا راد له ولا مانع لوقوعه، وما يمنعه سبحانه عن عبده من الخير والنعمة أو البلاء والنقمة فلا سبيل لوقوعه، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وكما قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فهو سبحانه المتفرد بالعطاء والمنع، وإذا أعطى سبحانه لم يطق أحد منع من أعطاه، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه. قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدن من كرامته جدود بني آدم، أي حظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، وإنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه البخاري. قوله: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أي أحمده حمدا، وحمدا مفعول مطلق مؤكد لعامله. وقوله: كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه صفات للحمد، أي أحمدك حمدا موصوفا بالكثرة والطيب والبركة. قوله: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أي يتسابقون إلى كتابتها في صحائف الحسنات. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.